إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا عباد الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة والأخوات، إن أمرا من الأمور الخطيرة الجديرة بالإذاعة الجديرة بالنشر والإذاعة والحذر والتحذير وتشديد النكير، أمر والله خطير أيها الإخوة. هذا الأمر هو أعظم الذنوب على الإطلاق، هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إذ هو يجر إلى كل ذنب وإلى كل شر. تدرون ما هذا الأمر؟ تدرون ما هذا الأمر؟ هذا الأمر هو القول على الله وفي دين الله بغير علم، القول على الله وفي دين الله بغير علم، ممن هو ليس أهلا للفتوى، ومن الذي لا يجوز له الفتوى. ألا فاحذروا عباد الله أشد الحذر أن تتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فإن الكلام في دين الله شهادة، وقد قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. احذروا الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، وكلوا الأمر إلى أهل العلم، فإنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن دين الله عز وجل. وقد جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله الشيء الكثير الذي فيه أشد التحذير من القول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: فهذه الذنوب الأربعة هي أجناس الذنوب، وقد رتبها الله تبارك وتعالى من الأدنى إلى الأعلى. فأعلى الذنوب على الإطلاق القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وهل أشرك من أشرك وابتدع من ابتدع، إلا أنه أولا قال على الله تبارك وتعالى بغير علم. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر الله تبارك وتعالى أن الشيطان هو الذي يأمر بأن يقول الإنسان على الله بغير علم، فقال عز من قائل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى الحاكم والأربعة عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى به فذلك في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فذلك في النار، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فذلك في النار. واعلموا عباد الله أن القول على الله بغير علم من آفات اللسان، وأنتم تعلمون خطر اللسان، ذلكم العضو الذي به استقامة القلب والإيمان، ذلكم العضو الذي به استقامة جميع الجوارح. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل له، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإذا اعوججت فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. يتكلم العبد بالكلمة من رضوان الله، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه، ويتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. الذي يتكلم على الله بغير علم هذا هو الرويبضة الذي يتكلم في أمر الدين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم في أمور الناس، يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيكون رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم، فيضلون ويضلون. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوالله لو يعلم القائمون على دين الله تبارك وتعالى خطابة وعلما وتدريسا وإفتاء، لو يعلمون هذا الحديث والله لهربوا، كما كان السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين كانوا يهربون من القضاء. تأملوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، لما كان يسأل صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، فيقول: لا أدري، حتى ينزل جبريل فيخبره بحكم الله تبارك وتعالى. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يجلسون حوله صلى الله عليه وآله وسلم ساكتين حتى يعجبهم الرجل الذي يأتي من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتأملوا لما ذات مرة خاضوا في دين الله تبارك وتعالى وتكلموا في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا قد احمرت وجنتاه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ إنما ضل من كان قبلكم بذلك، فما أمرتكم بشيء فافعلوا وما نهيتكم عنه فاتركوا. ألا فاحذروا عباد الله القول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. وكيلوا هذا الأمر لعالمه، فإن الله تبارك وتعالى سائلهم عن ذلك. وانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول كثير من الناس: كثر في هذا الزمان من يدعي العلم، فمن هم العلماء؟ فأقول: اعلم أيها السائل، اعلم أيها السائل أنه باستطاعتك أن تميز العالم من غيره، فإن على الحق نورا، كما قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا. العالم هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هرقل عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق بأمارات وعلامات، وهذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم قال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فالحق واضح أيها الإخوة، الحق واضح، وميزان العالم هو الذي يعمل بعلمه. فلرب إنسان لا يعرف من مسائل الدين إلا مسائل معدودة ويعمل بها، وآخر لا يفوته من علم الدين إلا القليل ولكنه لا يعمل به، فوالله إن الأول لهو العالم، إن الأول لهو العالم. ما فائدة أن يكون عندنا رجل عالم يحفظ صحيح البخاري وهو حليق اللحية؟ هذا ليس بعالم، فإن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أطلق اللحى، حف الشوارب، خالف المجوس، خالف اليهود. ما الفائدة من أن عالما يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أسفل الكعبين في النار. ثم تجد هذا الذي يدعي العلم تراه يجر ثوبه ويحلق لحيته، فما الفائدة في علم كهذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فإن قال قائل: فما هي الفتوى أو الفتيا، وما هي آداب المفتي والمستفتي؟ فأقول: والله إن هذا لأمرا خطيرا صنف فيه علماؤنا، فصنف الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وجعل أبوابا في آداب المفتي والمستفتي. والإمام النووي في أول كتابه المجموع ذكر آداب المفتي والمستفتي، وابن الصلاح والصيمري. والأعجب من هذا ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتابه إعلام الموقعين، فذكر أيها الإخوة 70 فائدة تتعلق بالفتوى والمفتي والمستفتي. الفتوى أيها الإخوة والأخوات هي بيان حكم الله وتنزيله على أفعال الناس، هكذا في لغة العرب. أفتى بمعنى بين الحكم، ويدل على هذا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي يبين لكم. ولذلك قال تعالى في آخر الآية: يبين الله لكم أن تضلوا حتى لا تضلوا. ولما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أي بين لي فيما طلبت منه البيان. فبين الله تبارك وتعالى لنبيه مكان السحر وشفاه الله تبارك وتعالى منه. فالفتوى أيها الإخوة هي بيان الحكم وتنزيله على أفعال الناس. الفتوى منصب عظيم، منصب النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ أحكام الله، وهي في نفس الوقت منصب خطير ما أشد خطره. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم، من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. فانظر يا من تفتي الناس بغير علم كم عليك من الآثام. المفتي هو العالم بالكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس وكثيرا من المفتين يدعون العلم، ومن ادعى شيئا فعليه البيان. فالعالم المفتي هو العالم بالكتاب والسنة، العدل الثقة المأمون المرضي في دينه، الذي لا يأخذ أجرة في إفتاء ناس معينين، وهذا مما نص عليه الخطيب في كتابه، أن العالم لا يأخذ أجرة من أناس معينين يفتيهم، بل يفتي فتوى عامة لجميع الناس، ويكون رزقه وعطاؤه من بيت مال المسلمين. المفتي يدل على غيره، المفتي يدل على غيره ويود لو أن غيره كفاه. فقد ذكر الخطيب البغدادي عن البراء أنه قال: رأيت 300 من أهل بدر كل واحد منهم يود لو أن صاحبه كفاه، ولا يستنكف العالم من لا أدري، فإنه إذا ترك لا أدري فقد هلك وأهلك. حتى قال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وقال الشعبي: لماذا أستحي من لا أدري؟ وقد قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال ابن مسعود: يا أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. متفق عليه. قال الخطيب البغدادي: ويجب على إمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان منهم صالحا أقره، ومن لم يكن أهلا منعه. قال: وطريقه في ذلك أن يسأل أهل العلم في وقته. قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وأما المستفتي فليتق الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة والله يذهبون فينكحون ويطلقون ويبيعون ويشترون، ثم بعد ذلك يسألون: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الذين أفتوا الرجل الذي كانت به جراحات، أفتوه بالغسل ولا بد، فأفتوه بالغسل فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، أي العاجز، فإنما شفاء العي السؤال. والمستفتي يتأدب مع العالم ولا يثقل عليه ويتحرى في اختيار من يفتيه، كما تتحرى يا عبد الله إذا أصابك شيء في بدنك تتحرى الطبيب الذي تنتفع به، فكذلك العالم هو طبيب الروح. فكما تجتهد في طبيب البدن فاجتهد في طبيب الروح الذي يقترب من حكم الله تبارك وتعالى إن لم يصبه. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أحكاما كثيرة تتعلق بالفتوى يجب على كل إنسان أن يعرف شيئا منها، فمن ذلك أن المقلد الذي قلد غيره، والتقليد هو معرفة الحكم بغير دليل ولا يفهمه، فالذي يقلد غيره لا يجوز له أن يفتي، وهذا بإجماع السلف. الذي يقلد غيره في شيء لا يجوز له أن يفتي به، وإنما يفتي بما علمه وكان منه على بصيرة. ومن ذلك أن من عرف الكتاب والسنة حفظ القرآن وحفظ الأحاديث، فإذا كانت دلالة الحديث بينة فله أن يفتي بالحديث. فإذا قيل له: ما حكم إطلاق اللحية؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطلق اللحى. ما حكم إسبال الإزار؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وهذه أحسن الفتوى. يقول ابن القيم: والفتوى إذا كانت مدعمة بالدليل فيكون عليها نور، فيكون عليها نور. فنور الفتوى أن تذكر بالدليل من الكتاب والسنة. ومن ذلك أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أحالوا كلهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمذهب هؤلاء الأئمة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، بعض الناس عندما يسأل فيما لا ينفعه، والواجب على الإنسان أن يسأل فيما ينفعه، والواجب على المفتي أن يوجه السائل إلى ما ينفعه، وغير ذلك من الفوائد والأحكام التي حري بكل مسلم يريد أن يتقي الله تبارك وتعالى أن يرجع إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.